الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، واحذروا الوقوع في المعاصي كبيرها وصغيرها، واعلموا أنكم بين يدي ربكم موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم محاسبون. أيها المسلمون، إن من الظواهر الخطيرة والآفات الكبيرة في مجالسنا ظاهرة منتشرة خاصة في هذا الزمان، وهي الغيبة. والمقصود بها ذكرك أخاك بما يكره في النيل من عرضه، والكلام من خلفه بما لا يرضاه في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه أو في ثوبه وداره وسيارته ودابته. فاللسان جارحة ليس هناك أعظم منها فتكاً إن سرَّحها صاحبها في مراتع الأعراض، وإن أعظم أسلحتها نسفًا للحسنات هو سلاح الغيبة، التي ما دخلت على الرجل إلا أذهبت بدينه ودنياه. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك، وكل في كتاب الله. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك إشارة أو محاكاة. وقال النووي رحمه الله تعالى مفصلا ذلك: ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو في نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو الإشارة أو الرمز. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن بعض العلماء دقق في هذا حتى قيل: لو ذكر الرجل فقيل فيه: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك على وجه التنقص، لكان من الغيبة. واسمعوا أيها المسلمون إلى العقاب الأليم لمن وقع في عرض أخيه. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد. أيها المسلمون، وليست الغيبة مقصورة على القول باللسان فقط، بل تشمل التعريف بالإشارة والإيماء والغمز واللمز والكتابة والحركة. وهذا اللسان الذي وهبنا الله إياه نعمة إن استعملناه في الخير كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق، وهو نقمة إذا استعملناه في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والبهتان والفحش واللغو والباطل. فما أخطر الكلام وما أعظم شأنه عند الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك يراقب ما يقول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. عباد الله، إنك ترى الرجل الصالح المحافظ على صلاته وصيامه والمسارع إلى الخيرات المجتنب للمنكرات والمكروهات، ولكنك تراه يفري في أعراض إخوانه المسلمين وينتقصهم ويذكرهم بما يسوءهم، لا يرعى حرمتهم ولا يتورع عن ذكر معايبهم، مع أنه يتورع عن المحرمات والمكروهات الظاهرة ويتمعن لها ويتعجب من فاعليها، ولكنه لم ينتبه لنفسه وما يقع فيه من كبائر الذنوب العظيمة التي هي أعظم من كثير من المنكرات الظاهرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ألا يا عباد الله، ما أعظم المصيبة وما أكبر الندامة والخزي والحسرة حين يرى المسلم أن حسناته يوم القيامة قد أخذت منه. نعم، أعماله، صلاته، صومه، زكاته، حجه، عمرته تؤخذ منه ويصبح صفراً كأن لم يعملها. أعماله التي كان يركض في الحياة من أجلها يأخذها منه الناس الذين ظلمهم واغتابهم وتكلم فيهم واعتدى عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم تب علينا، اللهم احفظ ألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا وبطوننا وفروجنا عما لا يرضيك، واستعملها في مراضيك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن هناك يا عباد الله أسباباً كثيرة لوقوع الكثير منا في الغيبة، منها قلة الناصح والمذكر والقدوة في مجالسنا الذي يرد عن عرض المسلم إذا تحدث أحد فيه بما يكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد. ومن الأسباب أيضاً أن يشفي المغتاب غيظه بسبب غضبه على من وقع فيه فيذكر مساوئه، ومنها موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء في المجلس ومدهنتهم، ويرى أنه لو أنكر عليهم لاستهزأوا منه واستثقلوه فيجاملهم. ومنها أن يريد المغتاب أن يبرئ نفسه من عيب نسب إليه فيذكر الذي فعله. ومنها إرادة الفخر والمباهاة ورفعة النفس فيشرع في تنقيص غيره وإظهار فضل نفسه. ومنها الحسد لمن أثني عليه فيريد زوال تلك النعمة عنه فيقدح فيه لينقص من قدره حسدا له. ومن الأسباب اللعب والمزاح والضحك والاستهزاء بذكر عيوب الآخرين لإضحاك الناس تكبرا وعجبا. أيها المسلمون، ويجمع هذه الأسباب من أولها إلى آخرها قلة الخوف من الله، وعدم استشعار مراقبة الله، وعدم تذكر الوقوف بين يدي الله، وهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وفي كثير من الأحيان يقع الكثير في الغيبة باسم الخير والنصيحة، فيلبسها الشيطان عليهم ويغريهم بها، فتارة تكون الغيبة بصفة التعجب مما فعل فلان وكيف حصل ذلك منه فيذكر اسمه فيقع في الغيبة، وتارة تكون الغيبة بإظهار الرحمة والشفقة فيظهر المغتاب فيظهر المغتاب الهم والحزن على ما فعل فلان، ويقول هو مسكين قد آلمني أمره وما ابتلي به، وتارة تكون بإظهار الغضب له مما وقع فيه فلان من المنكر فيذكر اسمه. والواجب على المسلم يا عباد الله أن ينصح أخاه المسلم بينه وبين نفسه، وأن يذكر المنكر الذي وقع دون ذكر اسم الفاعل حتى تتحقق المصلحة بالتحذير من المنكر دون الوقوع في الغيبة. أيها المسلمون، كيف الخلاص من هذه الآفة العظيمة؟ عن عطية بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقال سفيان بن عبد الله قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي. وليتذكر المسلم الواقع وليتذكر المسلم الواقع في الغيبة أن العبد يدخل النار إذا رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، وربما تنقل إليه سيئة واحدة ممن اغتابه فيحصل بها الرجحان فيدخل النار والعياذ بالله. وأما من أساء إليك فغضبت من إساءته فإساءته إليك لا تبيح عرضه والوقوع في غيبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وليتذكر المسلم أن موافقة الناس ومجاراتهم وإرضاءهم في مقابل سخط الله أنه من السفه ومن ضعف الإيمان، لأن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأما الاستهزاء بأخيك المسلم والوقوع في غيبته فعلى المستهزئ أن يتذكر الحسرة والندامة والخزي يوم القيامة بين يدي الله أمام الخلائق يوم تحمل سيئات من استهزأت فيه عليك ثم تساق إلى النار، فإن هذا التذكر رادع إن شاء الله تعالى عن إخزاء أخيك واستهزائك به. أيها المسلمون، واعلموا أن الاستماع إلى الغيبة محرم، والواجب على من سمع الغيبة أن يردها وأن ينكر على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس وتركه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عليه الصلاة والسلام درهم من ربا يأكله رجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، ومع ذلك فإن من أربى الربا الاستطالة في أعراض المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. فالتوبة التوبة يا عباد الله، والبدار البدار ما دمنا في دار المهلة والساعة، ونستطيع الخلاص من حقوق الناس فنذهب إليهم ونسألهم ونطلب منهم العفو والصفح، وندعو لهم ونستغفر لهم ونذكرهم بالخير لنخلص أو نخلص أنفسنا من حقوق الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واشرح صدورنا، ونور بصائرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.